إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمت في خطبة الماضية منصرمة عن التعذيب في حقوق الأسرى وأن الإسلام جاء فحفظ للأسير حقه، وقد مر علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على أسار بدر وهو يوصي بهم خيرا وكان ممن أوصى به خيرا أخو مصعب بن عمير، ولذلك قال: كان الأنصار إذا تعشوا عشاء دفعوا لي من عشائهم. ونادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أسيرا فقال: يا محمد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فناقش النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر فأجابه، ثم قال: يا محمد، إني مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت ذلك وأنت تملك من أمرك شيئا إذا نفعك ذلك. ثم قال: يا محمد، أطعمني. قال: لك حاجتك. أي قال الشوكاني: لك ما تريد من طعام وشراب الساعة والآن. وقد بينت أن ما يقع في كثير من السجون من تعذيب الأسارى، وقد تطرقنا لما وقع للمسلمين في سجن بوغريب في العراق وغيره، على أنه جزء من الأمور التي تؤكد قول الله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤكد قول الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقد أرجعت الكلام عن تعذيب الأسارى في فلسطين إلى هذه الخطبة لأن الجرح غائر والخطب جلل والتعذيب كثير، وما يزال كثير من المسلمين هناك يعذبون. وقبل أن أتطرق للتعذيب في فلسطين وكيف أن هذا العذاب ينزل صباحا ومساء على المسلمين رجالا ونساء شيبا وشبانا يعذبون ليلا ونهارا لا يعلم نداءهم ولا يسمع صوتهم إلا الله تعالى، لا بد من مقدمة. المقدمة الأولى أن المسلمين تتكافأ دمائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين: أكفاء بعض يمشي بذمتهم أدنهم، أي كل دماءنا سواء، فالمسلم الباكستاني كالمسلم الهندي كالمسلم الشرقي كالمسلم الغربي هم عند الله تعالى وفي شريعتنا دمهم واحد ودمهم سواء، فقتل مسلم في المشرق أو المغرب أو أذية مسلم هي واحدة، واحترام عهد مسلم وكلمة مسلم مهما كان وأينما كان فإنما هي واحدة. لذلك أيها الإخوة، لا بد من هذا المدخل الذي ندخل إليه، أن الإسلام لم تحده حدود ولا يعترف الإسلام بما استجد من حدود، وإنما كلهم مسلمون لله تعالى. ولذلك رفض في الإسلام أن يتسمى أشخاص بتسمية خطة بهم، بل هم المسلمون، وصبغة الله صبغهم بصبغة الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل فسماهم الله تعالى بالمسلمين، فقبلتهم واحدة وربهم واحد وقرآنهم واحد ونبيهم واحد وتشريعهم وأحكامهم واحدة، في شهر واحد يصومون. لماذا؟ حتى يجدد الله تعالى الانتماء والوحدة بين هذه الأمة، وفي جمعة واحدة كلهم يصلون. الآن نصلي الجمعة في كل العالم الإسلامي، إذا جاء وقت الجمعة صلى جميع كصلاته، بل أوقات صلاة واحدة، إذا جاء وقت الفجر صلى المسلمون في كل مكان، فأنت حينما تصلي تشعر أن أخا مسلما معك يصلي في أقصى الأرض وفي مشرقها ومغربها، وفي زمن واحد يحجون بل يلتقون في بقعة واحدة، أسودهم وأبيضهم عجميهم وعربيهم شرقيهم وغربيهم، لكي يشعرهم الله تعالى بالوحدة. أثبت الزمان والتاريخ أن الوحدة على أصول القومية العربية فشلت، وأن الوحدة على أصول النعرات لم تجدي، وأن الوحدة على روابط اقتصادية لم تجدي، لم يجدي إلا وحدة الدين التي جمع الله تعالى الناس بها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون كما قال الله تعالى. لذلك أيها الأخوة، حينما نتكلم عن مسلم في فلسطين كأنما تتكلم عن نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، في تعاطف بينهم مودة ورحمة وعطف، يا أخي إذا ما في مودة ولا في رحمة ليبقى فيك العطف، وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر والحمى، إذا اشتكى الضرس سهر الجسد كله، ما دخل الرجل بالضرس لكنه جزء من جسم واحد، إذا تألم الضرس تألم الرأس تألمت الرجل تألمت اليد، إن تألم الأصبع تألم سائر الجسد، إن تألم مسلم في مشرق أو مغرب دليل على حقيقة إيمانك أنك تتألم. ولذا ذكرت في خطبة ماضية من الخطب أن الله تعالى جعل عذاب مسلم واحد كعذابنا جميعا، وجعل عذابنا جميعا كعذاب مسلم واحد، فأي شيء يقع على مسلم إنما هو يقع على نفسك، وأي شيء يقع على الآخرين إنما هو يقع عليك. كما ذكر الله تعالى لا تمزوا أنفسكم، يعني لا تتكلموا، هل أحد يتكلم في نفسه يطعن في نفسه؟ لا، قال إنما الكلام في الآخرين كأنه كلام في نفسه. قال إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، شو سلم على نفسك؟ قال إذا سلمت على الآخرين كأنك سلمت على نفسك. وهذه من المعاني العظيمة الجليلة في القرآن. ثانيا، مدخل لا بد أن نعيه، علينا أن نتفاهم مع أو ما يقع لإخواننا المسلمين في فلسطين، لا أن نتكلم بعقول صغيرة وإنما نتكلم بعقل كبير. بعض الناس يقول ما يهمنا ما يقع للمسلمين في فلسطين، كان لهم موقف أيام الغزو. نعم، كل الناس كان لهم موقف، لا يوجد ثلاثة أربعة كان لهم موقف مؤيد ورافض، مؤيد لك ورافض لما وقع عليك. هذا المنطلق يجب أن لا يؤخذ الناس بجريرة غيرهم. نعلم أنه وجد خونة، ونعلم أنه وجد كذابون، ونعلم أنه وجد منافقون في كل جيل وفي كل زمان وفي كل بلد، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من فرح بهزيمة المؤمنين وهم من أهل المدينة. قال الله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم. من أهل المدينة حول النبي، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرضوا على النفاق، منافقون موجودون في المدينة يخرجون مع ريش النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج النبي لقتال تسللوا لواذا. ولذلك أيها الأخوة لا يكون حكمنا بعقول صغيرة على أن والله صار في موقف من جهة معينة ننسف الشعب بما فيه، وهذا ما أراده اليهود وغيره تقطيع الأمة الإسلامية إلى قطع الوازع. تعالوا بنا لندخل إلى واقع الأسرى المسلمين في فلسطين، وهم جزء من أمتنا، وإذا ما قلنا أنهم من أمتنا فهم مسلمون، وإذا ما قلنا أنهم مسلمون يكفيك أنهم ناس، وأنهم أناس يتعرضون لما يتعرضون إليه. ولن أتكلم، بل أدع الإحصائيات تتكلم والأرقام تتحدث ومنظمات حقوق الإنسان تستنكر والقانون الدولي يتفرج. أولا، الأسرى من المسلمين في فلسطين أعدادهم في السجون الآن آخر إحصائية تتراوح تصل إلى 10,000 سجين. 10,000 إنسان، لما نقول سجين معناته يترك وراء زوجته وأولاده وبناته ولا معيل لهم، وامرأته وأطفاله ونساء. ولك أن تنظر ما يترتب على فقد الزوجة لزوجها وفقد الأطفال لأبيهم وهو في سجون يعلم بدايتها لا يعلم نهايتها. وآخر إحصائية تتراوح الأعداد إلى 10,000 وتنزل وتطلع. آخر إحصائية حصلت عليها عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية الآن في سجون إسرائيل 6,068 أسير ذكر، 6,068 أسير ذكر، أما الإناث 78 امرأة، هذا غير اللي أفرج عنهم يدخلون ويخرجون الآن، 28 أسيرة موجودين في سجن الرملة. أما الأطفال 346 طفل كلهم دون سن 18، منهم 215 طفلا لم يخضعوا لمحاكمة توقيف إداري، وهذا سيأتيكم على أساليب التعذيب عند الصهاينة الذين يطلب البعض أن نتصالح وأن نتسامح معهم، وهم اليهود قتلة الأنبياء والذين آذوا خلق الله تعالى. 215 طفل لم يخضعوا لمحاكمة توقيف إداري قابل للتجديد إلى سنوات طويلة، وهذا الذي يفعله اليهود اليوم في 6,000 أسير و80 امرأة و300 طفل مخالف لشريعة الله تعالى في كل الشرائع، ومخالف حتى للقوانين الدولية التي وضعها البشر، فهو مخالف للمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل ومادة 14 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومخالف للمواد 31 و32 و37 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والمادة 5 من الاتفاق العالمي لحقوق الإنسان، وحتى قانون الجزاء الصهيوني مادة 277، كل ذلك مخالف له. ولا اعتبار ولا يرد على أحد ولا يسأل بأحد، بل يصل الاعتقال أحيانا لبعض المسلمين هناك إلى 30 سنة. وعندي اسم شخص أحمد إبراهيم موسى جبارة أبو السكر، سجن واعتقل في 20/9/76 وأفرج عنه في 3/6/2003، 27 سنة تنقل في السجون، يسمونه أبو السجناء، 27 سنة على ما في شيء، اتهام مجرد اتهام. هذا أعداد المسلمين هناك من المسلمين المصلين الموحدين الكافرين، على الأقل إن قلنا إخوانا في الإنسانية. ثانيا، كيف يعتقل هؤلاء؟ تقول والله ناس قاموا بجريمة، تقول ناس عملوا أعمال، تقول ناس أضروا بأحد. أولا، الشعب الفلسطيني كله في سجن كبير، كل الشعب الفلسطيني في سجن، فأرضه محتلة والعدو محيط به من كل مكان ويقيم له الحواجز للخروج من منطقة إلى منطقة، فهم في سجن كبير. ثانيا طرق الاعتقال، كيف يعتقل هؤلاء الشباب الذين بلغت أعدادهم 10,000؟ انظر في المقابل إلى سماحة الإسلام في التعامل مع اليهود والنصارى وغيرهم من التعاليم الثابتة الشيعية. طرق الاعتقال، أولا تشرف عناصر الشابك وهي المخابرات الإسرائيلية بشكل مباشر على اعتقال هؤلاء الشباب، فلا تكاد تكون هناك عملية اعتقال إلا فيها هؤلاء، سواء اعتقال منظم ولا اعتقال عشوائي. منها الحواجز التي تقوم بفحص كل سيارة وكل مار وكل إنسان فحص كامل، فيعتقل هذا الإنسان للاشتباه أو للاحتراز الأمني. ومن هذه الأعمال الاعتقالية واحد الحواجز العسكرية، وتقام هذه الحواجز العسكرية في كل مكان داخل أرض فلسطين المحتلة. اثنين الحواجز الثابتة وهي نقاط عبور بين المدن، تخرج من منطقتك لمنطقة ثانية في نقطة عبور شيكون عليه، قد تؤخذ وقد تترك وقد تدل وتهان، منها حاجز إيريس وحاجز قلنديا وعصيون وغيرها من الحواجز. منها الحواجز المتحركة التي تسمى بالحواجز الطيارة وهي أشبه ما تكون بالكمائن وتنصب بشكل مفاجئ. منها الاعتقال المنظم الذي اعتقل، هذا شغل يهود، منها الاعتقال المنظم التي يتم من خلاله فهم منازل المسلمين الفلسطينيين وأماكن عملهم وتفتيشهم وإهانتهم وتخريب ممتلكاتهم وترويع الأطفال والنساء والشيوخ والضرب والتكسير والتحطيم والحرب، وربما هدم المنزل خلال 5 دقائق ثم أخذ الشباب إلى المعتقلات. منها الاعتقال العشوائي، وتقام معسكرات اعتقال في المدارس والشوارع، تجمع لها الناس بميكروفونات للتأكد من هويتهم، ويعتقل كثير من الناس كإجراء احتراز أمني أو من أجل المساومة أو من أجل التجنيد لجندونة أو من أجل تحطيمه أو إجلاله حتى يحل على أرض فلسطين. يوجد في الخارج 7 مليون مسلم فلسطيني مهجر خارج فلسطين، بسبب ماذا؟ بسبب الضغط والتعذيب والإذلال وهدم المنازل، ولذلك رحل الناس. وين تسكن؟ 1000 منزل هدم في رفح قبل أيام، وين تروح الناس؟ وين تسكن الناس؟ تفترش الأرض وتلتحف السماء والعالم يتفرج. وهذا جزء من ديننا أن نهتم بقضايا إخواننا هناك، من نتكلم عليه ولو تعبيرا، فهذا جزء من ديننا الذي ندين الله تعالى به ولو بالدعاء، فإنه كما جاء في حديث ضعيف وإن كان ضعيف، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإسلام سواء، كلهم سواء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، نحن أولياء بعض، نقف مع بعض. شوف اليهود، اليهود البولنديين واليهود التشيك واليهود الألمان واليهود الأمريكان، كلهم تكالبوا في بقعة واحدة لتحقيق غاياتهم. فكذلك أهل الإسلام، على الأقل تعاطفا يا أخوة، على الأقل سماعا، لا نمل من سماع قضايا إخواننا والتفكير في نجدتهم ونصرتهم. كيف يدعو الإنسان في قضية لم يتحمس لها؟ شلون ندعو الإخوان في فلسطين؟ ما نعرف عنهم شيء، ولم نتحمس قضيتهم ولا نعرف عنهم شيء. هناك اعتقال ميداني، وهم من يمسك من الشباب في المظاهرات العامة، ويشمل ذلك نساء وأطفال وشيوخ يتعرضون للتعذيب وربما التصفية الجسدية في ميدان مباشرة أول ما يعتقل. هذا وضع المسلمين هنا من تعذيب واعتقال. وهذه الأعمال التي تصدر من الفلسطينيين سواء كان مظاهرات أو غيرها بسبب الاضطهاد، بسبب التعذيب، بسبب هدم المنازل، ماذا ستفعل إذا جاءوا إلى بيتك وهجموه خلال 5 دقائق ونادوك في مكبر الصوت خلال 5 دقائق خلي الدار كلها، اللي يطلع من نفس الداخلية، النساء تطلع شبه عالية، ما تستطيع أن تقتتل لضيق الوقت، ثم 5 دقائق تهدم البيوت على من فيها ويقتل. وأمس أنا سمعت بإذاعة شخص يقول فقد تركت زوجتي و9 أولاد، جيت لقيت البيت مهدوم، وظل يبكي وهو في إذاعة البي بي سي يقول ما أعرف مصير أولادي، زوجة و9 أولاد، جيت لقيت البيت قد سوي في الأرض، عمارة كاملة بشقها. ماذا تنتظر من إنسان يهدم بيته وتؤخذ أرضه وتدمر مزرعته ويهتك عرضه وتسلب حريته؟ تنتظر منه أن يكون إنسان مسالم؟ إنه استوى لديه الحياة والممات، ولذلك لا يجد سبيلا ولا طريقا إلا المواجهة. هذا ثانيا ما يتعلق بهؤلاء وكيفية اعتقالهم. أين يودع هؤلاء؟ طبعا حينما يأخذون 10,000 سجين فلسطيني مسلم مصلي رافع فيهم نساء وأطفال وشيوخ، يودعون في فنادق ولا يودعون في مراكز تحقيق؟ إنهم يودعون على مراكز تحقيق ومراكز توقيف وسجون ومحاكم عسكرية جهزت إصدار الأحكام ولو غيابية، تتراوح أحكامها ما بين مؤبد، ما بين 30 سنة، ما بين تمديد، إلى من غير حساب ولا أحد يرقب عليها. وعندي تقرير أمامي يقول وقد تم إعداد كامل الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية لمتابعة أمر هؤلاء المخاجين. تم إنشاء السجون الإسرائيلية المختلفة في كافة المناطق، يصل عدد السجون في إسرائيل إلى 10 سجون، منها سجن مجد نقر والمسكورية والسبع وهدارين ونفحة وعسقلان وتلمود والرملة وأوفر وشطة، كما وأنشئت مراكز التوقيف في كل مكان والتي يتم فيها احتجاز المعتقلين لفترات محددة لحين تحديد ماهية الإجراءات الأمنية التي ستستخدم بحقهم. ومن هذه المراكز مركز بيت هيل وعصيون وحوارة وأوفر وكدومين، في حين تم تأسيس العديد من مراكز التحقيق وإنشاء محاكم عسكرية مختلفة التي هي جاهزة لإصدار الأحكام العسكرية مثل محكمة بيت إيل وعوفر والنقب وسالم ومحكمة العدل العليا والمحكمة المركزية بحيفا ومحكمة تل أبيب ومحكمة القدس المركزية. هذه جاهزة محاكم، مراكز توقيف، مراكز اعتقال، سجون، كلها جاهزة لهؤلاء المسلمين العزل من إخواننا المسلمين الفلسطينيين، حتى نحن لا نستطيع نملك كلمة نعبر فيها عن رفضنا. هذا مو موقف شخصي، حتى موقف حكومي. الحكومات بدأت تستنكر الواقع التعذيبي، ولذلك أيها الأخوة لو تعرضنا لذلك فلا يمل إنسان، لأن هذه قضية إخواننا. كما أننا أيام الغزو كنا نتمنى أحد يتكلم عن قضايانا ونمدح من يتكلم في قضايانا، نحن كذلك نقف مع المسلم أينما كان بإنصاف وبتمييز مع إخواننا المسلمين. رابعا، معاملة اليهود لهؤلاء الأسرى، كيف يعاملونهم؟ ماذا تتوقع من يهود قال الله تعالى عنهم عن قتلة الأنبياء: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الله يقول أشد الناس عداوة لكم اليهود والذين أشركوا، هذول ترى أشد الناس عداوة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ها أنتم أولئك تحبونهم، تبون الصلح معهم ومسالمة وتصفحونهم تجتمعوا معهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ما يحبونكم ولا يريدونكم. ولذا حذر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، هم أولياء بعض وهم أنصار بعض، كل من يصلح الثاني. الدول العربية تجتمع لتستنكر حادث من الحوادث، الدول النصرانية تستخدم حق الفيتو وتنقض هذا القرار. جدال العازل، الجدار العازل الذي يقطع فلسطين بالنصف ويعزل الفلسطينيين ويجعلهم في بؤرة معدونة كأنهم مرضى، كل الدول العربية اجتمعت وقدمت مشروع نقض بحق الفيتو، رفع إلى مجلس الأمن لكي يطلبوا إلى تحويله إلى المحكمة الدولية. مجلس الأمن قال: هذه قضية داخلية ليس من اختصاصنا تحويلها إلى محكمة العدل الدولية. وظلت إسرائيل تفعل ما تشاء وتقطع ما تشاء وتجرف ما تشاء، وأكثر من 7 مليون مسلم مصيرهم بيد اليهود يفعلون بهم ما يشاءون، ونحن نستحي حتى على استحياء أن نتكلم عن واقع هؤلاء المسلمين. نسأل الله تعالى أن يخلص الأسرى، ونسأل الله تعالى أن يخلص القدس من أيدي اليهود الغاصبين، وأن يعز الإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، ماذا يفعل بالأسرى المسلمين في سجون اليهود؟ هذا نشر قبل أيام ماذا يفعل بالمسلمين الأسرى في سجن بوغريب، والمجهول والمستور عما يقع للمسلمين في غواتنامو وفي أفغانستان لا يعلم به إلا الله. لكن تعالوا انظروا ماذا يفعل الأسرى، ماذا يفعل اليهود الأسرى في سجونهم. وهذه تقارير منظمات حقوق الإنسان تتكلم عن واقع هؤلاء. لهؤلاء أولا إقامة محاكمات صورية تصدر الأحكام بالمؤبد وبالإعدام، لا يوجد أدنى حقوق للإنسان حتى يسأل عن تهمته، وإنما أحكام معدة سلفا. ثانيا، يوجد ما يسمى بالتوقيف الإداري والتمديد باستمرار يصل إلى 5 سنوات، ما تعرف متى تخرج ولا تعرف أنه قد مددك، توضع بسجن تمديد 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 إداري، ويوجد 1200 فلسطيني تحت التمديد الإداري، ما صدرت في حقهم أحكام، 5 سنوات 6 سنوات تمديد إداري. هذه ورقة تستخدم متى شاءوا الشباب في هذه المخابرات اليهودية. ثلاثة، التعرض لكافة أنواع التعذيب في مراكز الاعتقال وأثناء التحقيق وفي السجون، تعرض للتعذيب الدائم، هذه تقارير منظمات حقوق الإنسان. التحقيق معهم في زنازين صغيرة مع سوء التغذية وسوء التهوية والتعرية، سوء تغذية سوء تهوية تعرية، هذه 3. وقرارة المكان وعدم وجود الكفاءة الصحية في هذا المكان، عدم وجود ملابس تستمر لمدة 2 شهر ما يغيرون ملابسهم ولا كذلك يغسلون ملابسهم، مما يجعلهم عرضة للأمراض الجلدية والأمراض النفسية. الحرمان من النوم أيام طويلة، الضرب على الرأس مما يؤدي للارتجاج بالمخ أو كسر العظام وتهشيمها، إرهاق عصبي دائم، العزل الانفرادي مع التكبيل بالسلاسل أثناء الحركة، حرمان زيارة الأهل أو الاتصال بالعالم الخارجي، نقص في المواد الغذائية، ضرب أحيانا بالغاز المسيل للدموع إذا أضربوا عن الطعام، وربما عزلوه عن الكلام مع كل الناس حتى يدمر. ثم أدخلونه جاسوسا والذين يسمونهم الآن الفلسطينيين بالعصافير، وهم جواسيس ممن استخدمتهم إسرائيل ودفعت لهم أموالا، يجلس مع السجين على أنه سجين ويأخذ منا المعلومات ويدان بها ويودع كذلك في سجون أخرى في أزمنة طويلة وأيام عديدة. خامسا، ما الأمراض التي تصيب هؤلاء المسلمين؟ أنا أمامي قائمة طويلة من الأمراض، لكن أكتفي فقط بعشرين شخص. جبت قائمة بعشرين شخص، هذه منظمات حقوق الإنسان والمحامون لهم يذكرون أمراض التي يعانون منها داخل السجون، ولا رعاية صحية، ولا أحد يسأل، بل لا أحد يتجرأ يحاكم. من هذه الأمراض سميح محمد، هذه أسماء أمام سميح محمد حسين، صداع نصفي وديسك وعصب مقطوع، ماهر جمعة سرطان في الكلى، صالح محمد مصاب بمرض نفسي وعصبي، رمزي داود صلاح كسر في العمود الفقري، رياض دخل الله العمور مصاب بالقلب، سامر سلامة مصاب برصاص في البطن. أذكر الأمراض خلال الأسماء، اللي بعد مصاب برصاص، اللي بعد الكلى وتسوس في عظام الجمجمة، اللي بعد يعاني من مرض نفسي وعقلي، اللي بعد سرطان في الدم، اللي بعد يعاني من فشل كلوي، اللي بعد مصاب برصاص في بطنه، اللي بعد التهاب حاد في القرنية، اللي بعد قطع في الشريان العصبي في القدم، اللي بعد مصاب بعيارات نارية في البطن والحوض، أزمة قلبية وسكري، أزمة قلبية حادة، فاقد للبصر مع غرغرينة، معاق حركية، مصاب بالشلل النصفي، مريض بالصرع طريق، إلى آخر ذلك من الأمراض. والله ما حد يسأل ولا منظمة حقوق إنسان تستطيع أن تعمل شيء. وهذه الأمراض وأمراض أخرى مستعصية لا يعلم بأحوالهم إلا الله. ناهيك عن الضرب، ناهيك عن التعذيب، ناهيك عن الإذلال، وهذا مسلم. والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما يجب، ما ينبغي أن يكون لكافر على مؤمن سبيل. أيها الإخوة، هذا حالهم، كيف يعاملون الأسرى. وقد سبق في الخطبة الماضية ذكرت لكم كيف أن الإسلام أمر بمعاملة الأسرى والإحسان لهم، بل أن ثمامة بن أثال وقد قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسره النبي صلى الله عليه وسلم، ربطه بالمسجد في قرية المسجد، لا حط في زنازل انفرادية تحت الأرض، ولا عذب ولا ضرب ولا أهان، وقال احلبوا له ناقة في الصباح وناقة في المساء. ناقة الصبح لبن طازج جيبونا، ما جيبونا رايس، احلبونا في الصباح وحلبونا في المساء. وظل ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يسقيه، وأمر بأن يخففوا خيد الأسرى، لا تشدوا عليهم اقصبوهم. ومع ذلك ما مضى ثلاثة أيام حتى أسلم ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وأصبح من خيار الصحابة لما رأى من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، هذا الفرق بين ديننا الحنيف وبين الأديان المحرفة، هذا الفرق بين التعامل الرباني والتعامل البشري. ولكن الظالمين سيكون الله تعالى لهم بالمرصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، من عذب الناس فإن الله سيعذبه. يا ويل الظلمة من الله تعالى، يومئذ يعرضون الظلمة مقرنين في الأصفاد، أي مربطين بالسلاسل، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يا ويلهم من يوم الحساب حينما يعرض على الله تعالى وقلوبهم خائفة ووجوههم زرقاء، ينظرون من طرف خفي هم خائفون. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. ستعلم يا ظلوم إذا سقينا غدا عند المليك من الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. نعم، ما أقام الله محكمة عدل أخروية إلا ليرد الحق من المظلومين، وما أقام الله محكمة عدل إلا المثبت للخلق أنه هو الملك ولا ملك غيره، وهو القادر ولا قادر غيره، وهو الجبار ولا جبار غيره، وهو الذي ينتقم من الظلمة. ولو كان المظلوم كافرا فإن الله تعالى ينتقم له، فقد سبق في حكمه وعدله وقدره أنه سبحانه وتعالى ينصر المظلوم. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وقال عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإلى هؤلاء الذين عذبوا في كل مكان، وإلى الأسرى الذين أسروا في كل مكان، وإلى من مات منهم إلى جنات الرضوان وإلى رحمة الله تعالى الواسعة، وإلى من أسر منهم أسأل الله تعالى أن يخلصهم وأن يصبر أهلهم وأن يكسهم الله تعالى ثوب الصبر وسلوان، وأن ينتقم الله تعالى من الظالمين عاجلا غير آجل. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وقم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.